Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 26 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إدانة واسعة لمقتل وإصابة 9 أشخاص في ميستري بغرب دارفور، واستمرار التوتر في كتيلة بجنوب دارفور بسبب مقتل راعي. إغلاق طريق كادوغ للدلنج اليوم الثالث بسبب مقتل راعي، واختطاف مواطنين، ومئات المواطنين عالقين في مختلف المدن بسبب إغلاق الطريق. انطلاق ورشة السلام يوم الثلاثاء بمشاركة واسعة للقوى الموقعة وأصحاب المصلحة، وبأحمد يصل البلاد الخميس لدعم العملية السياسية. مجلس السيادة ووزارة المالية يوافقان على مطالب المعلمين عدا زيادة الأجور، وورشة في الفاشر توصي بضمان حقوق الضحايا عند إعلان العفو السياسي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكدت حكومة ولاية غرب دارفور مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث ناب مسلح مساء الثلاثاء على طريق نجورا ميستري بمحلية بيضة. من جانبه كشف الناطق الرسمي باسم النازحين آدم رجال لراديو دبنجا أن المواطنين كانوا قادمين من سوق أنجورا الأسبوعي، حيث وقعوا في كمين عند الساعة 5 مساء، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 3 آخرين. وكان الضحايا في طريقهم من سوق نجورا إلى منازلهم بمستري، وتم قتلهم بدون نهب ما بحوزتهم من متاع وأموال، مما يشير بأن المقصود القتل والترويع وليس نهب الأموال. وقال الناطق الرسمي للنازحين واللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وقعوا في الحادث الساعة أمس حوالي الساعة 5:30 مساء إلى إطلاق النار، مما أدى إلى قتل وإصابة 9 أفراد هم مواطنين، وكانت الجناة 5 أفراد يتمتعون 3 درجات نارية، 4 منها مسلحين وواحد ما مسلح، وكانوا لابسين زي عادي وملسمين بالقدمول.
من جانبها أدانت هيئة محامي دارفور الحادث متهمة أجهزة الدولة بالتقاعس عن ملاحقة مرتكبي الجرائم والإفلات من العقاب، وطلبت الهيئة بمحاسبة الجناة ونزع الأسلحة من كل العناصر المسلحة وملاحقة مرتكبي الجرائم وإيقاع الجزاء الرادع بهم. من جانبه حذر الصحفي عز الدين دهب من إعادة منطقة ميستري إلى دائرة العنف مجددا بعد استقرار، وقال إن العربة كانت قادمة من السوق الأسبوعي وتتبع لاستثمار حركة التحالف بقيادة الوالي، مشيرا إلى إطلاق النار على الركاب مما أدى لمقتل وجرح 9 أشخاص. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا الحادث ربما ينذر بأن هنالك تحركات لإعادة المنطقة لدائرة العنف، يجب على السلطات أن تنتبه في أنه هذه حتى الحادث الذي حدث مساء الأمس لم يكن حادث نهب، أطلقوا النار في العربة وذهبوا.
واصل محتجون إغلاق الطريق القومي الرابط بين كادوغ للدلنج بولاد جنوب كردفان لليوم الثالث في منطقة حجر الجواد على خلفية مقتل راعي واختطاف مواطنين من قبل ذوي القتيل. وقال مواطنون عالقون لراديو دبنجا أن إغلاق الطريق أدى إلى توقف الباصات والرحلات السفرية، وأشاروا إلى أن عدد كبير من المسافرين عالقين بالمدن والقرى والطرقات في انتظار فتح الطريق. وحول تفاصيل الحادث كشف مواطنون أن الأحداث اندلعت إسر العثور على جثمان راعي في منطقة حجر جوات وسرقة أبقاره. وأوضحت المصادر أن ذوي القتيل اختطفوا 4 أفراد في منطقة كراكرايا على ظهر تكاتك. وكشف العمدة صديق حامد عمدة دار نعيلة عن إطلاق سراح المحتجزين 4 واستمرار احتجاز عربتي توك توك داين قبيلة الغلفان بالإفراج عن مواطن محتجز بطرفهم. ورهن مواطن حجر جواد فتح الطريق بتسليم التكاتك. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا بناشي زمه أخواننا في الغلفان بالذات من حجر جواد يعتبروا أنه حسن النية أن إحنا ضربنا جواد سلمنا الجثة فكينا 3 أولاد بنفس النية سمحت في كلنا الولد ده عشان نكمل بقية الإجراء بخاصة بس يكون في بيننا ونقعد قاعدة أهلية أورفية.
يصل البلاد الخميس رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الفريق البرهان قائد الجيش وقيادة الحرية والتغيير لدعم العملية السياسية والاتفاق الإطاري. وقال محمد عبد الحكم رئيس قطاع الإعلام في التجمع الاتحادي والقيادي بالحرية والتغيير لراديو دبنجا إن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي تهدف إلى دعم العملية السياسية والاتفاق الإطاري، مبينا إن زيارة تمثل دفعة إضافية ونقلة على المستوى السياسي في السودان باعتباره أحد المسهلين والميسرين للاتفاق السابق بين العسكر والحرية والتغيير. وأضاف هذا الخصوص:
تأكيد ستكون زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يوم غدا إلى الخرطوم حدث مهم سيفعل من عملية سياسية جارية الآن، باعتبار أنه أبي أحمد بشهود له بأنه كان أحد القادة الأفارقة الذين سعوا من أجل إحداث نقلة على مستوى المشهد السياسي السوداني.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد الحكم رئيس قطاع الإعلام في التجمع الاتحادي والقيادي في الحرية والتغيير اكتمال الترتيبات لانطلاق ورشة السلام يوم الثلاثاء المقبل، وأوضح لراديو دبنجا أن الورشة تهدف لمراجعة اتفاق سلام جوبا بالتوافق مع القوى الموقعة على اتفاقية السلام وأهل المصلحة، وسيشارك فيها 400 شخصا. وأشار إلى تخصيص حوالي 111 مقعدا لأصحاب من المصلحة من النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى 80 مقعد للولايات التي شهدت صراعات ونزاعات مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان، بجانب 96 للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأضاف في هذا الخصوص:
التحضيرات الآن تمضي قدما من أجل إقامة مؤتمر مراجعة سلام جوبا بالتوافق ما بين القوى الموقعة على الاتفاق، اتفاق السلام نفسه وأهل المصلحة.
من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير اكتمال الترتيبات لانطلاق ورشة اتفاق سلام السودان 2020 يوم الثلاثاء القادم بمشاركة 60% من موقعي اتفاق السلام و40% من غير الموقعين على الاتفاق. وقال الواثق البرير لراديو دبنجا أن اللجنة التنسيقية للورشة قدمت دعوات لكل القوى الموقعة وغير الموقعة. وأضاف البرير أن المجموعات التي تسلمت الدعوات أكدت جاهزيتها للورشة، وقال أن أطراف السلام التي ستشارك في الورشة هي الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأشار إلى رفض حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي المشاركة في الورشة. وأضاف هذا الخصوص:
بخصوص الورشة التي سوف تنعقد يوم 31 يناير يوم الثلاث بخصوص اتفاقية سلام جوبا، تمت الاستعداد كاملة لهذه المجموعات الجروب، تصميم هذه المجموعات العمل والجروب عبر اللجنة التنسيقية بين القوى الموقعة على اتفاقية سلام، وضع البرنامج وتحديد المشاركين.
كشف الواثق البرير عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة إن جبريل ومناوي تراجعا عن اتفاق بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري، وذلك بعد الموافقة في آخر اجتماع مع الحرية والتغيير. وأكد البرير في مقابلة مع راديو دبنجا توقف الحوار مع جبريل ومناوي، وأضاف: لا ندرك ما هي تقديراتهم للتراجع عن الموافقة. وقال البرير إنه لقاء حزب الأمة والحركة الشعبية الشمال برئاسة الحلو بداية لفتح عملية تفاوضية تشمل عديد من الملفات، منها السلام الشامل والتعايش السلمي، وقال إنه الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات. وأضاف في هذا الخصوص:
والله يا الأيام دي متوقفة، نحن لآخر اجتماع توصلنا معهم إلى اتفاق كامل معهم، ورحبوا بالانضمام الأول لعملية الاتفاق الإطاري، العملية السياسية قصدي، ولكنهم عادوا وغيروا رأيهم في اللحظات الأخيرة.
قتل المواطن سليمان الطيب محمد آدم من أبناء مدينة الدلنج بسوق تلودي شرق المسجد العتيق صباح الأربعاء في إطلاق نار من أحد اللصوص بعد مقاومته نهب ممتلكاته. وقال مدير شرطة تلودي بالإنابة النقيب حسن علي أن الحادث جاء نتيجة لمحاولات سرقة أحد المواطنين، حيث نهب اللص مبلغ قدره 50,000 والحذاء الذي يرتديه القتيل قبل أن يلوز بالفرار. وأكد أن الشرطة الآن تعمل جاهدة للقبض على الجناء.
ملابسات الحادث جريمة سرقة عادية، وقاوم المجني عليه قاوم حرامية وأردوه قتيلا بطلق عيار ناري في الرأس.
أعلن مصدر فضل حج باسمه أن الشخص المتهم بقتل أحد الرواة أمس الأول بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور سلم نفسه للسلطات الأمنية بحاضرة الولاية النيالة مع استمرار التوترات في المنطقة. ووصف المدير التنفيذي لمحلية كتيلة الغالي إسحاق بركة في تصريح صحفي وصف الحادث بأنه جنائي عارض، وقال إن ممثلي الرعاة وقيادات الإدارة الأهلية بمحلية كتيلة وعد الفرسان وتلس ظلوا في حالة انعقاد بحاضرة محلية كتيلة لأكثر من 48 ساعة لمعالجة المشكلة وفق الأعراف والتقاليد. وأضاف هذا الخصوص:
الآن كل الناس جلسوا للمرة الثانية في أن يسافروا في كيفية تجاوز هذه المهن وفقا للأعراف والتقاليد المتبعة.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن اتفاق تم بين اللجنة ومجلس السيادة ووزير ووكيل وزارة المالية والشيخ أزرق طيبة يوم الخميس بشأن مطالب المعلمين. وكشفت اللجنة في بيان عن اتفاق خلال الاجتماع الذي انعقد الأربعاء بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية 2023، كما وافقت السلطات على صرف البديل النقدي لكل الولايات بجانب صرف منحة توازي فروقات يناير وفبراير ومارس للمعلمين. وقالت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور شأن يخص كل المعلمين بالدولة والوزارة في طريقة لإصلاح الهيكل الراتبي. منعت السلطات يوم الأربعاء ندوة نظمتها لجنة المعلمين بشأن دواعي الإضراب ومآلاته في شرق النيل بالخرطوم. وقال الدرية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين أن إدارة التعليم الخاص منعت قيام الندوة في صالة الشيخة موزة، ونظم معلمو شرق النيل وقفة احتجاجية تنديدا بمنع الندوة. وأضافت في هذا الخصوص:
منعت السلطات الأمنية عبر أزرعها في وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التعليم الخاص بالولاية، منعت قيام الندوة التي كان يفترض قيامها اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير بشرق النيل صالة الشيخ موزة.
أعلنت لجنة المعلمين بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور عن التصعيد وتكثيف الضغوط على إدارة التعليم بالمحلية لاستكمال توفير المعينات اللازمة لإجراءات الترقيات. وقال يحيى الخمس عضو اللجنة إنهم ناقشوا في الاجتماع قضية تأخير الترقيات، مبينا إن إدارة التعليم وفرت جزءا من المعينات اللازمة للإجراءات. وحول الإضراب قال الخمس إنهم ينتظرون صدور قرار من اللجنة العليا لإضراب المعلمين. وأضاف هذا الخصوص:
من خلال هذا الاجتماع اليوم خرجنا بالآتي: أول حاجة لابد أن يكون هنالك التصعيد، التصعيد يكون في شكل ضغوطات بالنسبة للإدارة التنفيذية حتى يتم عملية الترقيات. الجانب الثاني فيما يتعلق بالإضراب، نحن في انتظار اليوم النتائج اللي بيخرج به اللجنة المركزية. ما
رفض المعلمون السودانيين اللاجئون الذين يعملون بمدارس معسكرات شرق تشاد يوم الثلاثاء التوقيع على عقودات التطوع السنوية مطالبين برفع الأجور. وقال معلمون من المعسكرات لراديو دبنغا إن المعلمين العاملين في مدارس معسكرات كونغو وميلي ونبك وتولوم وإريدمي بشرق تشاد رفضوا التوقيع على عقودات التطوع التي ظلوا يوقعونها سنويا مع منظمة إيطالية للتدريس في المعسكرات التي يقيمون فيها، ورهنوا توقيع العقودات برفع الحد الأدنى للأجور إسوة بالمتطوعين الوطنيين. كشف المدير العام لهيئة الطيران المدني حنان رباح قرب التوصل لحلول بشأن أزمة مضربي الإرصاد الجوية مع السلطات، موضحة أن القرار الآن بمجلس الوزراء للبت فيه. وأعلنت حنان رباح لراديو دبنغا وقوفها مع مطالب العاملين وأقرت بتأثير الإضراب على الهيئة، وقالت: نحن تعبنا والحل ليس بيدي، نأمل من السلطات الإسراع في الحل. الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة العدالة الانتقالية التي نظمتها منظمة الناس للناس ضمن فعاليات ائتلاف السلام والعدالة بمدينة الفاشر ضمان وصيانة حقوق الضحايا والمتضررين عند إعلان العفو السياسي أو التقليدي وتطبيق قاعدة ليس من حق الفرد العفو عن الجماعة. وأكدت الورشة التي نظمت بتمويل من بعثة اليونتامس ضرورة تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية الدولية وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المرتبطة بالنزاع والعنف ضد النوع بدارفور. ودعت الورشة لمعالجة قضايا الحواكير والتغيير الديمغرافي والاستيطان والمستوطنين الجدد خلال النزاعات وتطوير الآليات الرسمية والتقليدية في معالجتها. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدني أن أستضيف المحامي والقيادي بشرق السودان أحمد موسى عمر، عضو مجلس نظارات البيجا قيادة السيد محمد الأمين ترك، حول المبادرة المصرية لحل الأزمة السياسية في السودان، والتي تباينت ردود الفعل السياسية حولها بين مؤيد ومعارض. مرحب بك أستاذ أحمد في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجة، وماذا تعني لكم المبادرة التي تقدمت بها دولة مصر لحل الأزمة السياسية في السودان؟
طيب كويس. نحن الورشة المصرية بالنسبة لنا هي خطوة للأمام نحو حل سياسي شامل سودان سوداني. المقترح المقدم من المصريين بغرض جمع الصوت الوطني في ورشة وحوار مباشر، دي النتيجة الأفضل للحالة السياسية الراهنة. يتم حوار مباشر بين القوى السياسية والوطنية حول الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها. مصر حكومة وشعب هم ما بعيدين من السودان، الحكومة والشعب هم جزء من السودان، وهم تدخلوا في الشأن السياسي السوداني لحل كثير من القضايا. على سبيل المثال اتفاقية الغائرة الموقعة بين الاتحاد الديمقراطي مولانا محمد عثمان المرغني وأيام بان العهد الباي. مصر عندها مصلحة مباشرة في استقرار السودان، لأنه استقرار السودان هو ضمانة من الضمانات القوية لاستقرار الأمن القومي المصري. الأمن القومي السوداني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فبالتالي مصلحة مصر واضحة في ضرورة استقرار السودان. الحاجة الثانية في علاقات ثقافية وتجارية وسياسية متجذرة بين البلدين، وكل ما كان السودان مستقرا كل ما تطورت هذه العلاقات واستفاد البلدان من هذه العلاقات. لذا مصر لديها مصلحة مباشرة في جمع الصف الوطني، وبالتالي هي مبادرة مرحبة لأنها بتمشي في ذات الاتجاه المطلوب، هو اتجاه جمع الصف الوطني من خلال حوار مباشر.
نعم.
من يفهم إنه مصر بتحاول توجد بديل للاتفاق الإطاري ده مفهوم خاطئ. مصر رحبت بالاتفاق الإطاري، ولكن تبين لاحقا انه في تعقيدات في كيفيه تنفيذ الاتفاق الاطاري ادى الى ازمه جديده. فمصر تدخلها هنا بشكل مباشر لمحاوله معالجه الازمه الناتجه من الاتفاق الاطاري تم توقيعه. وازمه الاتفاق الاطاري انه هو اتفاق حتى الان يعتبر اتفاق ثنائي بين الملك المركزي والمكون العسكري، ما استوعب بقية مكونات السودان السياسية والوطنية. فالأزمة دي لابد أن نصل عليها علاج عشان نضمن حشد أكبر للاتفاق الإطاري، وتعديلات لازم تدرس في الاتفاق الإطاري عشان يستوعب الأزمة الوطنية ومعالجاتها.
نعم.
المدى المصري مرحبا من الزاوية دي، والدور مصر في المزار اللي هي دور بتاع مسهل، ودور بتاع هناك منا دور بتاع متدخل في الشأن السوداني.
نعم. إذا مسكنا المبادرة المصرية، إلى أي مدى يعني يمكن أن تسهم هذه المبادرة في حل قضية شرق السودان؟
طيب، مصر برضو مربوطة بشرق السودان برضو رباط عنده خصوصية، اللي هي عبر الساحل الغربي للبحر الأحمر الممتد بين مصر والسودان. وساحل البحر الأحمر هو جزء من الأمن العالمي الأمن البحري العالمي، وأي مهددات أمنية تظهر في ساحل البحر الأحمر بتهدد بكل تأكيد دولة مصر، بتهدد بكل تأكيد السعودية، بتهدد دول الخليج وبغايا دول الإقليم. فدي الخصوصية بتاعت العلاقة بين مصر وشرق السودان. غير كده هنالك تبادل تجاري كبير بين شرق السودان ومصر، وهنالك طرق مفتوحة بين هنالك تداخل أيضا قبلي بين السودان ومصر أو شرق السودان ومصر. فبرضو من ضمن الحاجات هي ضمانات الاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان، لأنه أي خلل أمني في شرق السودان قد يفتح المنطقة الشرق دي لتدخلات كبيرة من قوى خارجية ومخابرات وغيرها. فالتدخلات دي بتأثر بكل تأكيد على الأمن القومي للمنطقة. زايد الالتزام الأخلاقي الطبيعي لمصر كدولة شقيقة تجاه السودان كله وشرق السودان بشكل خاص. نحن برضو نتوقع أن مصر تلعب دور كبير جدا في حل القضية الخاصة بذات الملف الخاص بشكل السودان لخصوصية العلاقات. والمجلس الأعلى لوزارة البيجة هو مش أمام مرحب بهذه المبادرة، وإنما هو كان من المؤسسات والأجهزة والكيانات الدعت مرارا وتكرارا الحكومة المصرية تتدخل في حل النزاع الداخلي في الشأن السوداني للوصول لاستقرار وطني سوداني شامل كامل.
نعم.
في ملاحظة يا فاطمة، نحن في تدخل مصر لا يعد غريب، تدخل دولة جنوب السودان وتدخل أسمرة من قبل، تدخل الدوحة، تدخل المملكة العربية السعودية، كلها دول عندها علاقات وشاهد علاقات مع دولة السودان، وكلها عندها مصلحة في إسرائيل السودان. فتدخل هذه أي من تلك الدول في شأن السودان يعتبر ضمن العلاقات المتميزة بين السودان وتلك الدول، مع ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وهيبة هيبة الدولة، وضرورة الحفاظ على أن يكون الحوار قدر المستطاع سوداني، وأن يكون دور تلك الدول هو دور المسهل لعملية الحوار وليس متدخلا فيها بشكل مباشر أو فارض الأجندة.
نعم أستاذ، لو انتقلنا معك لقضية الورش المفروض تنعقد الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا المعلقة من السلام والترتيبات الأمنية والعسكرية والعدالة.
طيب، أول حاجة إصرار المجلس المركزي على إقامة الورش دي في ظل وجود تفاهمات أولية بينه وبين قوى سياسية أخرى بيضر بالعملية السياسية بالبلاد. المجلس المركزي كان الأجدى والأنفع إنه يقوم بتأجيل هذه الورش حتى يصل إلى اتفاق وتفاهمات كاملة مع القوى السياسية المتغاربة معه في الرأي والرؤية وفي المصلحة في ضرورة سياسي انتقال سياسي ديمقراطي مدني كامل، ومن ثم بعد ذلك الدخول إلى الورش حتى تكون هذه الورش تضم عدد كبير جدا من الآراء السياسية والوطنية المختلفة، ويحصل توافق حول القضايا المطروحة حتى لا يعاد مرة أخرى بعد الاتفاق. الطبيعي أن تكون الورش بعد إكمال التفاهمات وليس بأثناء إكمال التفاهمات. هذه من ناحية ثانية، الورش هي متعلقة بقضايا خصوصية. على سبيل المثال، مثلا قضية شرق السودان، أن تقيم ورشة في الخرطوم لمناقشة قضية شرق السودان وأزمة شرق السودان بعيدا عن المكونات السياسية والوطنية والمجتمعية الفاعلة في الإقليم، فأنت بتكون أقيمت ورشة عشان تعمل مخرجات نظرية. هذه المخرجات لن تراوح مكانها ولن تسهم بشكل مباشر في حل الأزمة، بل يمكن أن تعقب حل الأزمة. وده ظاهر في البيان الأخرج والمجلس الأعلى لنظارة البيئة والعموديات المستغلة بأنه سيذهب مباشرة إلى إغلاق كامل في الإقليم إذا أصرت قوة مركزية على إقامة ورش متعلقة بقضية شرق السودان دون أن يؤخذ رأي أهل المصلحة الحقيقيين في القضية. كذلك ما ينصرف على شرق السودان ينصرف على إصلاح القوات النظامية والأجهزة الأمنية، لا يمكن أن تقوم بإصلاح الأجهزة والقوات المسلحة بعيدا عن القوات المسلحة نفسها والأجهزة الأمنية المختلفة والفنيين. فهذه الورش لا تعني المجلس المركزي وحده، لأن ورش لا تناقش قضايا داخلية متعلقة بكتل المركزية، ولكن متعلقة بقضايا تمس الوطن بكلياته، فبالضرورة أن يساهم فيها كل الوطنيين من أهل الاختصاص في هذه الورش. أيضا نفس الأمر ينسلم على معالجة اتفاق الجبهة. اتفاق الجبهة دي في رأيين، في مؤيد لهذا الاتفاق وفي معارض لهذا الاتفاق. طبيعي أن تصحب الرأيين، أن تصحب رأي مؤيدي الاتفاق والموقعين عليه وتسمع دفوعاتهم القانونية السياسية الدستورية لضرورة الحفاظ على اتفاقية جوبا وإمكانية الإصلاح داخل الاتفاقية حتى يتم معالجة النزاعات التي تمت في بعض في جزء من غارم السودان، كما تم في الشرق والوسط والشمال وكذلك في دارفور أيضا وفي النيل الأزرق. من مصلحة الموقعين على الاتفاق أن يدلوا بدلوهم في هذه المسألة ويمنحوا الورشة خبرتهم ورأيهم القانوني والدستوري. كذلك الرافضين للدفاع لديهم برضو تحفظات موضوعية في بعض القضايا يجب أن يسمع رأيهم. فأن تقيم ورشة لكتلة المجلس المركزي فقط دون استصحاب الآراء مؤيدي ورافضي الفكرية الجوبة، فأنت كده برضو أيضا حتصل إلى مخرجات منقوصة غير كاملة، رؤية غير واضحة وفيها كثير من النواقص، وستحتاج بكل تأكيد إلى رأي آخر بعد نهاية الورشة لإضافة آراء أخرى وتعديل آراء أخرى، وربما تساهم أيضا في إحداث مواقف سياسية تضر بالفترة الانتقالية وتضر بالمبادرات السياسية المختلفة. لذا من الأفضل للمجلس المركزي أن يقوم لتأجيل هذه الورشة حتى نصل إلى تفاهمات، وأن يقوم بإعداد هذه الورش بالتشاور مع أصحاب القضية الحقيقيين والذين يتأثرون بهذه القضايا والذين يعملون ضمن تلك الملفات، حتى نصل لرأي علمي ورأي مهني ورأي دقيق يستوعب كل الأزمة وكل الحلول المتعلقة بالأزمة.
شكرا أستاذ أحمد لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجة، والذي تناولنا من خلاله رأي مجلس نظارات البيئة حول المبادرة المصرية لحل الأزمة السياسية. شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
شكرا يا فاطمة.
وشكرا لكم المستمعون الكرام لحسن المتابعة، حتى الملتقى، في أمان الله.
حال من دارفور، الحال من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحال من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحال من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
سلام سلام دارفور، سلام سلام.
الحال من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحال من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
سلام سلام دارفور، سلام.
كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
الحان من دارفور
راديو.
نواصل حلقتنا الليلة، وحقيقة دارين نستعرض نشيف الناس غنوا برضو للمكان، يعني غنوا للمدن، ناس غنوا للفاجر، ناس غنوا لنيالة، ناس غنوا للضعين، ناس غنوا لهذا البردي، وأغاني كثيرة جدا موجودة، وناس غنوا لدارفور ولاد دارفور. بمشي معاك الليلة نسمع أغنية ولاد دارفور بغنيها لنا الفنان.
Thank you.
الناس غنوا لمدينة نيالا، غنوا لنيالا غنى شديد جدا، ولأنه يا أخواننا نيالا واحدة من الحواضر والعواصم المشهورة جدا في دارفور، وهي بتلم الناس ولما كل القبائل ولما كل الخلق زي ما بقولوا أجناس أجناس. نستمع لنيالا.
تعالوا في الشدى أقعدوا لي بنية، نلموا من صبح من جنبه للعشية. تعالوا في الشدى أقعدوا لي بنية، نلموا من صبح من جنبه للعشية. ترابنا كل خير بلدنا كيف غنية، نفرق الهموم نشرب زي نسية. ترابنا كل خير بلدنا كيف غنية، نفرق الهموم نشربه زي نسية. نيالا أم عيال العيشة فيك هنية، يا خبر أمري ما للسمحة زي بنية. نحن هاي كتان نحن ما شوية، كفانا هم ودم المالقي نضية. نحن هاي كتان نحن ما شوية، كفانا هم ودم المالقي نضية. شغلنا ما طمص عقولنا ما غبية، ندور لك سمح ولا نسونية. شغلنا ما طمص عقولنا ما غبية، ندور لك سمح ولا نسوني. نيالا أم عيال العيشة فيك هنية، يا خضر أمي ما للسمحة زي بنية. أخيل الكتاب شوشة كيف سخية، تعال شوفني على بنية فنجرية. أخيل الكتاب شوشة كيف سخية، بتشبع الجعال ولدايا نرحية. بتقلى في الجراد الريح شي شي، بتشبع الجعال ولدايا نرحية. بتقلى في الجراد الريح شي شي. يا لأم عيال للعيشة فيك هنية، يا خضر أمري ما للسمحة زي بنية. سماحة زي عسل الزايدة من نشية، مشيش في البجم أغرفي منه لهية. سماحة زي عسل الزايدة من نشية، مشيش في البجم أغرفي منه لهية. بتراري في الخدار تتشعب زي زوية، وبعد للحسود في قلبي جوكية. بتراري في الخدار تتشعب زي زوية، وقعد للحصول في قلب جوك. يا لأم عيال العيشة فيك هنية، يا خضر أمري ما للسمحة زي بنية. We'll be right back. يا لأم عيال العيش فيك هنية يا خضرة وجمال السمحة زي بنية يا لأم عيال العيش فيك هنية يا خضرة وجمال السمحة زي بنية يا لأم عيال العيش فيك هنية يا خضرة وجمال السمحة زي بنية يا خضرة وجمال السمحة يا الخضرة أمي مال السمحة زي بنية يا خضرة أمي مال يا خضرة أمي مال السمحة زي بنية يا خضرة أمي مال يا خضرة أمي.
وفي ختام هذه الحلقة يعني نختم بالفنان عبد العزيز عزو. وعزو غنى يعني لمدينة الفاجر، الفاجر يا بلدي، ويمكن الفاجر هي عاصمة دارفور القديمة وعاصمة السلطنة، والفاجر هي يعني الحضارة بتاع دارفور كلها نشأت من مدينة الفاجر، حيث السلطنات القديمة والوجود القديم لي.
فاجر يا بلدي أبني لك أمان، الشوق القديم فرهد وجابني لك حنان، أصدر رشيد عمر وابدع روان زمان زمان، أصدر رشيد عمر وابدع روائع زمان زمان، دينار العظيم أبدع شيك وصور وكمال، دينار العظيم أبدع شيك وصور وكمال، الفاشر يا بلدي.
مستمعينا الكرام، نتلاقى إن شاء الله في حلقة أخرى من ألحان من دارفور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي ختام هذه الحلقة يعني نختم بالفنان عبد العزيز عزو، وعزو غنى يعني لمدينة الفاجر، الفاجر يا بلدي، ويمكن الفاجر هي عاصمة دارفور القديمة وعاصمة السلطنة، والفاجر هي يعني الحضارة بتاع دارفور كلها نشأت من مدينة الفاجر، حيث السلطنات القديمة والوجود القديم لي. مستمعينا الكرام، نتلاقى إن شاء الله في حلقة أخرى من ألحان من دارفور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المويه، والطرق الصحيحه لاننا نتفادى الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نعم، والوقايه من الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطريقه غير مباشره لانتقال الامراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشره عندنا الانتقال بتاعه الامراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المائية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، هذا من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضو عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضو عندها علاقة بالمويه، لأنه البعوض تغل عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. نحن نشوف الموية ذاتها، عشان نحن نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت، والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشرب الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريدة والحتة بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل، وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. زين أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار
برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تزوي مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه, يعني الناس بتزقوا البهايم بعيد من الزي والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيلون غبار, والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده, برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة, وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود, في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود, الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بتستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو, يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك, في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو, يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا, نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد, الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات, وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت, التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف, برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفره فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان, وبرضو الموية نخليها تروب في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاري ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة, ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر, بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت, برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفنافيس, دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا موية بالباغات أو بالبراميل, في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة, خاصة الناس الفنانتيجة يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا ده نظيف, تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور, يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا ويعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطال بيقوم بيعملوا فيها كلور, ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمازورة تكون بعيد من الماسورة ده, لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتأكيد موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات اللي بينقل الموية بالجرابل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم, وصل الجردل بالمية وصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة برضو في التخزين يا جماعة، التخزين أن إحنا بنخزن المويه في البيوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.